مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم الآن من الموصل، حيث تقيم نقابة الفنانين في نينوى دورات للخط العربي والرسم للشابات والشباب لتنمية مواهبهم الفنية. عن مدى الإقبال على هذه الدورات والمناهج التي اعتمدت في المحاضرات ومدى استفادة المشاركين في الدورات، أعد مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل التقرير التالي.
صقل مواهب الطلبة والشباب الفنية والأخذ بيدهم هو ما سعت إليه الدورات التي تنظمها مؤسسات حكومية وغير حكومية في مدينة الموصل، منها ما تقوم به نقابة الفنانين العراقيين في نينوى. نقيب الفنانين ياسن طه ياسين:
ذهبت نقابة الفنانين العراقيين في نينوى على تفعيل دور الشباب من سن 17 إلى 25 في القضايا الفنية والعمل الفني المبدع في الخط العربي والرسم، حيث أقامت عدة دورات، وكان تعداد الطلبة في كل دورة 40 إلى 60 طالب. وهذه الدورات كانت منها تفعيل دور طلاب معهد الفنون الجميلة وطلاب الهواة في المدينة لتعليمهم فن الرسم والخط العربي والزخرفة أيضا، وأيضا لدينا دورات بالرسم والخط للبنات للشابات. عملنا ونعمل على إيجاد صيغة جديدة لتفعيل دور الشباب في الوقت الحاضر لرفض المدينة بالطاقات الشبابية من الفنانين، سواء كان في الرسم أو الخط أو حتى المسرح، وبدعم مادي ومعنوي للطالب أو للهاوي الشاب. وكانت الدورات تدرس من قبل مدرسين أكفاء أساتذة في معهد الفنون الجميلة، وكذلك من الرواد من الفنانين في المدينة.
منهاج علمي ومحاضرات نظرية وعملية اشتملت عليها هذه الدورات المجانية، تناولت فن الرسم والخط والزخرفة وغيرها، وهذا ما تحدث عنه المحاضر في الدورة محمد علي أحمد.
المناهج اللي اتبعناها في الدورة لها أبعاد علمية وفنية كثيرة، قامت على جزئين، الجزء الأول نظري والجزء الثاني عملي. والمنهج النظري اتبعنا به أن يقسم إلى 4 مراحل، كل مرحلة يدرسها أستاذ متخصص مثلا في تاريخ الفن والمنظور، مفهوم منظور، ويتبعها بعدين العملية. طبعا هاي المناهج لها دور في تنمية قدرات الفنان، إذا كانت هناك موهبة مدفونة ممكن احنا نكتشفها لها الموهبة من خلال هاي المناهج.
الشباب والتلاميذ المشاركون بهذه الدورات أملوا تكرارها لأهميتها في تفتيح مواهبهم بشكل علمي، واشتركوا بها برغم ظروفهم الحالية. الطالب سمير حمودي:
أنا أشكر نقابة الفنانين على هذه الدورة اللي قدمتها للشباب ودعم مواهب الشباب. بالنسبة لي يعني موهبتي في الرسم، فقدمت لهذه الدورة بالتطبيق النظري. نحن درسنا المنظور وتاريخ الفن وفن التشريح، درسنا العضلات.
أما الطالب محمد جودت فقد أضاف:
شاركنا هنا مع مواجهة جميع الظروف التي تواجهنا الآن في الموصل، ونحن إن شاء الله استفادينا من هذه الدورة، طورنا مواهبنا ومعلوماتنا في الرسم، وكنا محتاجين معلومات أكثر في الرسم، وإن شاء الله تفتح دورات بعد أكثر تضم شباب أكبر.
نشاطات ودورات مستقبلية مماثلة ستقوم بها النقابة التي طالبت المعنيين بدعمها، خدمة لشريحة الطلبة والشباب والنهوض بقابلياتهم وطاقاتهم الفنية الواعدة. إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعينا الكرام، بين البداوة والترحال وصلت منذ فترة طويلة إلى محافظة دهوك 350 عائلة غجرية، يمتهن عدد منهم صناعة الأدوات الخشبية كالغربال والمهد، في حين يجوب الغالبية العظمى منهم شوارع دهوك للاستجداء، غير أن القليل منهم استهوته مقاعد الدراسة، ومنهم الغجري فاخر حازم الذي حصل على الدبلوم وعين كمعلم وساهم في فتح مدرسة للغجر، فضلا عن مركز ثقافي خاص بالغجر لنشر مبادئ المجتمع المدني بين أفراد هذه الشريحة. عبد الخالق سلطان معه تفاصيل أكثر عن مشروع توطين الغجر في محافظة دهوك.
توجد في محافظة دهوك 350 عائلة غجرية، وهي تضم 1380 شخص، وقد صار لهم زمن طويل منذ أن جاءوا إلى دهوك وسكنوها، حيث أنهم كانوا في السابق يعيشون حياة البداوة والارتحال بين القرى والعشائر الكردية التي تتكون منها محافظة دهوك. سليمان سعيد غجري قد ناهز 60 من عمره أوضح لإذاعة العراق الحر أن الغجر في حياتهم قد مارسوا مهنا مختلفة لكنهم اشتهروا بصناعة الأدوات الخشبية.
من ما تيلو تشتكرين موخل تشتكرين بستك تشتكرين.
فقد مارسنا في حياتنا الكثير من المهن مثل العبارة والتجارة ولكننا اشتهرنا بصناعة الأدوات الخشبية مثل الغربال والمهد وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت وما تزال تستخدم في حياتنا اليومية. وعندما جئنا إلى المدينة إضافة إلى أعمالنا السابقة اشتهرنا ببيع النفط بواسطة العربات المتجولة والتي تجرها الأحصنة. لكن الغجر الذين يعيشون الآن في قرية آلوكا الواقعة في الجنوب الغربي لمدينة دهوك وبعدما سكنوا المدن فإنهم إضافة إلى صناعاتهم قد اشتهروا بين الناس بظاهرة الاستجداء والتسول، الأمر الذي دفع بالناس إلى عدم الاختلاط معهم نظرا لما يجره التسول على صاحبه، وذلك وفق ما قاله فاخر حازم الذي يعد أول غجري في دهوك يستحصل على شهادة الدبلوم ويتعين كأول معلم غجري والذي حاول كثيرا إقحام الغجر داخل المجتمع المدني.
بس هيفيغا وهيديدي بشتيز أزبجم صالة نوتاج وقت قطوفانا.
قد حاولت أن أغير الكثير من العادات والتقاليد السائدة بين الغجر في دهوك وخاصة العادات السيئة مثل الاستجداء والتسول وعدم الاهتمام بأنفسهم، ولقد لاقيت معارضة شديدة منهم، ولكنني حاولت وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في المدينة وذلك عن طريق فتح مدرسة لهم، وكانت تلك تجربة جيدة حيث أن لنا طلاب الآن يدرسون في المراحل الإعدادية، وبعدها فتحت مركزا ثقافيا خاصا بالغجر وحاولنا من خلاله نشر مبادئ المجتمع المدني وضرورة الانسجام مع الواقع، وكان له تأثير كبير على فئة الشباب فقط، أما المسنون فإن استجابتهم قليلة لما ندعو إليه. وبفضل الجهود التي بذلها فاخر خلال السنوات الماضية فقد تربى جيل من الشباب الغجري على حب الدراسة والتعليم، وخاصة بعدما فتح لهم مركز ثقافي قبل سنة، وبحسب رأيه فإنه ينبغي القضاء على مشكلة البطالة المستشرية بين جميع فئات الغجر، وهي مشكلة كبيرة ينبغي على الحكومة الالتفات إليها. من جانبها فقد منحتهم الحكومة الجنسية العراقية وهويات الأحوال المدنية وفتحت المجال أمامهم للتعيين، ولكن أغلبهم معدومي الشهادات. وفي خطوة عملية لتنظيمهم داخل مجتمع مدني فقد بنت لهم محافظة دهوك 264 بيتا من الطراز الحديث بحسب ما أفادنا به المهندس ديوالي حمي بريندار مدير دائرة إعمار القرى في محافظة دهوك.
ارتأت محافظة دهوك بتوطين الغجر في المحافظة في منطقة دوميس قضاء سيميل، عليه تم تخصيص 264 قطعة سكنية في هذه المنطقة من قبل البلديات، وبتوجيه مباشر من السيد المحافظ قامت مديريتنا مديرية إعمار قرى محافظة دهوك في حين بإنشاء 264 دار سكن على هذه القطعة، وتم تخصيص مبلغ 4.5 مليار على حساب ميزانية حكومة أقليم كردستان، والعمل مستمر في إنشاء هذه الدور وفي مراحلها النهائية، حيث أن نسبة الإنجاز حوالي 96%. والدور عبارة عن تصميم غربي ذات 3 غرف مع هول داخلي ومطبخ وحمام.
وبالرغم من الجهود التي تبذل من أجل دمج الغجر في المجتمع المدني إلا أن هناك عادات أصيلة راسخة فيهم لا يمكن تغييرها مثل اللكنة التي يمتازون بها. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ني بيدنجي هاورتي تي بمكاريري لشمي بيداري تابشاري تبيني تماوية بيناي فريام كوا بيدنجي أهدار بينا لمهم بتاي هاوري شوان واتا بيم إشقوة وين لدوري تا وادا سوتيم هاوارا فريام كوا بيدنجي أهدار بينا لمهم بتاي هاوري شوان واتا بيم إشقوة وين لدوري تا وادا سوتيم هاوارا
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها قارئ المقام العراقي الفنان حامد السعدي، فوقتا ممتعا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
دنياك خربطها الوقت، صارت يا والخربطة، القرعة طوفت وام الشعر، خلاقك انساويها.
كان هذا قارئ المقام العراقي حامد السعدي، واحد من القلائل ممن يجيدون قراءة كل أنواع المقامات العراقية التي تزيد على 50 مقاما. حامد السعدي معتكف الآن على البحث في المقام وأنغامه والشعر الذي يغنيه، ويقود فرقة مختصة في المقام لا تجد اليوم فرصة مناسبة لتقديم هذا التراث الغنائي الفخم، المقام العراقي. أدعوكم مستمعي الأعزاء إلى الجزء الأول من حواري مع قارئ المقام حامد السعدي. أهلا بكم. قارئ المقام وخبير المقام العراقي حامد السعدي، المقام يحلو بالشعر العربي، ممكن نتحدث عن هذا الموضوع؟
والله أنا أعتقد المقام العراقي يعني مرتكز ارتكاز كبير على الشعر العربي الفصيح، ومثلما تنوعت المقامات العراقية من حيث تأثيرها في النفوس من حزينة إلى مفرحة إلى مطربة إلى مقامات تتميز بالوقار والفخامة، كذلك هناك ارتباط وثيق بين تنوع هذه المقامات وتنوع الأغراض الشعرية مثل الوصف والغزل والحكمة والحماسة. الشعر العربي الفصيح يعني مأخذ عظيم بالنسبة للمقامات العراقية، رغم أكو مقامات تقرأ بالشعر العام.
في كتابك المقام وبحور الأنغام قدمت عشرات ربما مئات النماذج الشعرية المغنات في المقام، أسمعنا شيئا من هذا الشعر.
مثلا نأخذ مقام الحجاز ديوان، هذا من المقامات الكبيرة في المقام العراقي، يعتمد على الشعر العربي الفصيح. نبدأ دائما المقام يبدأ بالتحرير، يعني إلى هذا ينطي الصورة الحقيقية للمقام أو هويته للمقام. يا دمان خدا من صدى نجد أمانا لقلبه، خذا من صدى نجد أمانا لقلبه، فقد كاد ريح يطير بلبه، وإياكما ذاك النسيم فإنه متى هب كان الوجد أيسر خطبه، هذا من نغمات الحجاز ديوان، يعني مقطع قصير.
أحسنت ويسلم صوتك.
الله يحفظك.
في الأجواء القدسية والروحانيات يحضر المقام حتى في قراءات الذكر والمنقبة النبوية، هل هناك مقامات مختصة بهذه الجانب من القراءات؟
بالمناقب النبوية طبعا أكو مقامات مختارة، وهناك قصائد يعني حسب المنقبة النبوية، إذا كانت مفرحة طبعا المقامات تكون مفرحة، وإذا كانت المناسبة حزينة تكون مقامات الاختيارات القصائد تكون حزينة.
ولنجعل لقاءنا وياك لقاء مفرح إن شاء الله.
إن شاء الله مفرح، ولكن الصفة الغالبة هي المديح والذكر الإلهي والتراتيل القدسية، هي هاي الصفة الغالبة على هذه المناقب.
نعم.
نقدم في مقام الأوشار اللي هو يعني بتظهر الروحية الفارسية، ولكن بحسن تصرف المغني العراقي وذكائه وموهبته أزال عجمة هذا المقام.
الربانية.
الله ما أعذبها وما أجملها يا سعد.
يعني اللي ما يعرف ما يدري اكو فيه شي مناجات يعني هواية خافية على الناس.
صحيح، ليس فقط معرفة المقام لكن قدرة الحنجرة، قدرة الصوت على تأدية هذه النغمات مو سهلة. يعني كيف تروض حنجرة المؤدي لقراءة المقام؟ يعني هل ان كل المغنين الان عندهم قدرة ان يقدمون مقامات؟
والله الحنجرة كما وصفها الفارابي هي أعظم سخط موسيقي خلقه الله، ولا يوجد آلة موسيقية تعبر مثل ما تعبر الحنجرة البشرية. ولكن بالنسبة للمقامات يعني حناجر المغنين ليست كل حنجرة أو صوت قادر على أداء كل المقامات. عدنا نموذجين يعني بالمقام الأساتذة الله يرحمهم، ناظم الغزالي وحسن خيوكي. حسن خيوكي كان يمتلك قرار ضخم جدا لكن لا يمتلك جواب عالي، فاختص بالمقامات اللي تناسب صوته وأخذ المقامات اللي ما بيها جوابات حادة ولا هذا، ونجح بالمقامات اللي قدر يأديها. وكذلك الفنان ناظم الغزالي كان يعني ما عنده ذاك القرار الضخم اللي يقدر يؤدي بعض المقامات، تحتاج إلى قرارات ونزول إلى قرار القرار، فاختار المقامات اللي بيها جوابات ومو جوابات حادة يعني بين الوسط والعالي ونجح بيها. فهذا يعتبر ذكاء من المغني اللي يعرف مقدرته الصوتية وما يقحم نفسه في أداء بعض المقامات اللي ما يقدر عليه.
يعني فعلا قائمة المقامات ونغماتها كبيرة، وفي كتابكم المقام وبحور الأنغام هناك تفصيلات جزئية اختصاصية يبدو لي ليست من السهل إحاطة بها مثلا في هذا اللقاء السريع، لكن فعلا يصعب أن نجد حنجرة ممكن تلم بكل هذه المقامات.
نعم، احنا عندنا بتاريخ المقام العراقي طبعا يعني من زمن فترة العشرينات كان عندنا الأعلام ذاك الوقت هو رشيد القندرتي ومحمد القبنتي، فكانوا اثنين هم قادرين على أداء جميع المقامات. بالفترة الخمسينات والستينات برز يوسف عمر أيضا كان مؤدي إلى كل المقامات. وأني أتيت من بعدهم يعني أيضا أمتاز بهاي الصفة عن أخواني قراء المقام البقية أنه أني أدي جميع المقامات اللي هي 56 مقام.
ما شاء الله. أقول لي هذه الحنجرة كيف روضتها حتى تسيطر؟ طبعا هناك جانب دراسة ومعرفة المقامات، ومن جانب ثاني ترويض الحنجرة وتأديتها للمقام، كيف ربيت هذه الملكة عندك؟
والله مسألة الصوت مثل التمرين، تمرين الرياضة، وأنا كنت أمارس رياضة الأثقال وبناء الأجسام، بدت الحنجرة مالتي ويا التمارين الرياضية أمرنها كأنما دا أمرن جسدي، فصار بناء جسدي بالنسبة للرياضة وصار بناء بالحنجرة أيضا من ناحية تأدية المقامات.
يمكن هذا يذكرنا بلاعبي الزرخان، اللعبة الرياضية القديمة تقترن بقراءة المقامات والغناء خلال التمارين.
اي نعم، هذا هو مرتبط الرياضة مرتبطة بالمقام، لذلك أكثر قراء المقام كانوا من الأبطال في مجتمعاتهم يعني، ورياضيين خاصة بالمصارعة. هل يعني الرياضات اللي تتطلب قوة بالبدن.
شكرا للفنان وقارئ المقام العراقي حامد السعدي الذي أمتعنا بهذا الصوت، ونلتقي في أسبوع المقبل مع حلقة جديدة من حوارات ونستكمل جلسة المقام العراقي الجميلة مع حامد السعدي. شكرا لك.
ألف شكر.
آه يا ليل يا ليل يا ليل، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفايا
سنواصل في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات استكشاف محطات أخرى عن المقام العراقي مع قارئه الفنان حامد السعدي. نرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم عبر الهاتف 0770-44-25-77-0 أو الكتابة للبريد الإلكتروني لإذاعة العراق الحر iraq@rferl.org. هذه تحياتي نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء ومن 9:30 حتى 11:00 مساء وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق.